بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول دلالة رواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، حيث وقع الكلام في أن هذا الورود هل يقصد به الوصول أو الصدور. فإذا كان المراد هو الوصول فالدلالة تتم لولا إشكاليات أخرى طبعا، وإذا كان المراد بالورود الصدور فالدلالة لا تتم على البراءة الشرعية بالمعنى المطلوب. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما ذكرنا في الدروس الماضية ربط دلالة الورود بدلالة مطلق في قوله كل شيء مطلق، فقال بأنه إن استطعنا أن نثبت بأن المراد بالإطلاق هي البراءة الشرعية بالمعنى المطلوب، يعني الإباحة الشرعية الظاهرية، عليكم السلام ورحمة الله، الإباحة الشرعية الظاهرية يعني الإباحة التي تعتمد على الشك، والشك يعني عدم الوصول. فإذا كان المراد بمطلق كل شيء مطلق هي البراءة الشرعية أو الإباحة الشرعية بالمعنى الظاهري، يثبت بذلك أن المراد بالورود هو عدم الوصول لا عدم الصدور. وكيف أثبت السيد الخوئي بأن المراد بالإطلاق هو البراءة الشرعية الظاهرية، الإباحة الشرعية الظاهرية؟ أثبت ذلك من خلال إبطال الاحتمالات الأخرى، فقال بأنه لا يمكن حمل هذه الرواية على معنى الإرشاد إلى الحكم العقلي، لأن هذا خلاف ظهور حال الإمام ما لم يثبت ذلك بقرينة. وأما أن يكون المراد بالإطلاق، الاحتمال الآخر أن يكون المراد بالإطلاق الإباحة الواقعية، الإباحة الشرعية لكن الواقعية مو الظاهرية، هذا الاحتمال دفعه بما ذكرنا من أنه ارتباط هذا الإطلاق بعدم ورود النهي هل هو ارتباط تعليقي أو استلزامي، واحد من الاثنين، وأبطل الاثنين معا. قال إن كان ارتباطا تعليقيا فهذا يعني توقف الشيء على ضده، على عدم ضده، وهذا ما أبطلناه في محلي في بحث الضد. وإذا كان المراد وإذا كانت العلاقة علاقة الاستلزام فهذا لغو وفضول من الكلام، كقول القائل أنه الشيء متحرك حتى يسكن أو ساكن حتى يتحرك، ما له معنى لغو. هذا الكلام الذي ذكر وبهذا يقول إذن ينحصر شنو؟ ينحصر بالإباحة المعنى الظاهرية، الإباحة الشرعية الظاهرية، ينحصر بهذا المعنى الثالث. وهذا يناسب أن يكون الورود إذن بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ناقش ذلك بالقول بأنه لعل المراد بهذا الحديث بل أن الإباحة الواقعية، الإباحة الشرعية الواقعية يقصد بالصدور، لعله يقصد بالإطلاق الإباحة الواقعية تستلزم عدم صدور ناهي، يعني أن أحد طرفي الاستلزام حكم واقعي والطرف الآخر إبراز لذلك الحكم الواقعي. فيقول ما لم يتم الإبراز فهذا يعني أنه ماكو حكم ثبوتا، ماكو حرمة ثبوتية. إذن فالإباحة الثبوتية تستلزم عدم إبراز الحرمة، وهذا لا يستلزم لا توقف الشيء على عدم ضده، لأنه نقول استلزام من قلت تعليق، ولا يستلزم اللغوية، لأنه من المعقول أن أحدا يتوهم أنه وإن لم يصدر الإبراز الحكم الواقعي موجود في علم الله، هذا مجال التوهم موجود، واحد يتوهم هكذا. فهذه الرواية قاعد تنفي هذا التوهم، توهم من يتوهم بأنه إن إذا ماكو إبراز، ما صدر الإبراز الحكم الواقعي موجود ولكنه لم يصدر إبرازه. الرواية بصدد دفع هذا التوهم، هذا معقول، لا مستحيل ولا لغو. ثم أخيرا إلى هذا الحد قرأنا، الآن نضيف هذه بداية الدرس الجديد. ثم يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه ولكن هذا التوجيه غير مقبول عندنا، يعني بالإمكان أن نرد هذا التوجيه بأنه وإن لم يستلزم الاستحالة كما في فرض تفسير ذلك بالتعليق بالتوقف، ولا يستلزم اللغوية، ولكن الظهور الإثباتي لا يساعد على ذلك، يعني فيه محذور إثباتي. المحذوران اللذان ذكرهما أسير الخوي كلاهما ثبوتية، يعني محذور إما الاستحالة أو اللغوية. أستاذنا الشهيد يقول هذا التوجيه الذي ذكرناه وإن كان لا يبتلي لا بمحذور الاستحالة توقف الشيء على عدم ضده، ولا يبتلي بمحذور اللغوية، ولكن يبتلي بمحذور إثباتي، وهو أن ظاهر كلامه من يبين حكما ويذكر له قيدا، هسه هذا القيد على نحو الشرط في قضية شرطية، أو على نحو الغاية في قضية مشتملة على غاية، أو على نحو الوصف، حتى الصفة وصف، كل حكم يبينها المتكلم ويقيده يذكر له قيدا. هسه فيما نحن فيه القيد صيغة بلغة الغاية حتى يرد فيها نهي. كل حكم يبينه المتكلم ويذكر فيه قيدان فظاهر ذلك أن هذا القيد دخيل في موضوع ذلك الحكم، لأنه من مستلزمات موضوع حكمه. هذا خلاف الظاهر أن يقصد أن هذا الحكم يستلزم هذا القيد. قيد ما دام جاء بلغة القيد فظاهر أن هذا القيد هو دخيل في موضوع الحكم لأنه من المستلزمات. هذا خلاف الظاهر. الظهور العرفي لا يساعد على هذا التوجيه. بهذا أستاذنا الشهيد يعني إما يرفع اليد أو على كل حال يشكك في صحة هذا التوجيه الذي ذكره، ولكن له وجهان آخران لإبطال كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. الوجه الأول لإبطال كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو أنه لعل المراد بكون الإطلاق مغيى بعدم ورود النهي، لعل المراد بذلك لا التعليق ولا الاستلزام في الملاكات حتى يقول بأنه إما محال أو لغو. إن كان في عالم الملاك هذا متوقف على ذاك، ملاك البراءة إن كان لها ملاك متوقف على عدم ورود النهي، هذا يصير توقف الشيء على عدم ضده في المستحيل. وإن كان ملاك الإطلاق بل إذا كان ملاكه يستلزم عدم الورود، إذن يقال باللغوية. ولكن من المحتمل أن يكون المراد بذلك أن الملاك يخشى عليه من الاختلاط وعدم التشخيص، فالشارع تبارك وتعالى لأجل الخشية عن الاختلاط وعدم التشخيص ماذا صنع؟ احتاط في مقام التشريع. وفرق الاحتياط في مقام التشريع عن الحكم الظاهري أنه شيء متوسط لا حكم واقعي بالمعنى الحقيقي ولا حكم ظاهري بالمعنى الحقيقي من الظاهري. هذا أحيانا لعله في بعض الأبحاث الأخرى لعل السيد الشهيد يعبر عنه بالحكم الواقعي الذي يحمل روح الحكم الظاهري، ويعبر عنه في بحث الإنذار في الآية التي يستدل بها في خبر في حجية خبر الواحد لينذروا قومهم، يعبر عن ذلك بالاحتياط في مقام التشريع. هنا ما يعبر بالاحتياط في مقام التشريع، ولكن الفكرة نفسها تماما، الفكرة نفس فكرة الاحتياط في مقام التشريع. فيقول أنه قد يقيد الحكم بعدم قد يقيد بالشك بعدم العلم، ولكن لا بمعنى الحكم الظاهري رغم أنه مقيد بالشك، ولكن ليس هذا حكما ظاهريا، ولا هو حكم واقعي يعتمد على ملاك. الحكم الواقعي لازم في متعلقه ملاك، لا هو هكذا ولا هو هكذا، شيء أمر بين أمرين. لأنه الشارع تبارك وتعالى وجد بأنه بل الحكم الواقعي المشتمل على ملاك إما هو حرمة مشتملة على ملاك الحرمة، أو إباحة تشتمل على ملاك الإباحة، أو لا أقل لا تشتمل على ملاك الحرمة إن كان لا ارتضائيا. فعندئذ الشارع في مقام التشريع ماذا يصنع؟ وهذا المجموعتان قد يختلطان على العبد، والعبد لا يشخص. فهنا الشارع تبارك وتعالى تارة يبين الحكم الواقعي الأصلي، يقول أن الحكم الواقعي الأصلي هو إما يعين الحرمة أو يعين الإباحة، هذا شكل أن يبين الحكم الواقعي الأصلي المعتمد على ملاك، وتارة يجعل حكما ظاهريا بالطريقة التي أستاذنا شهيد في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي فسر الأحكام الظاهرية بالتزاحم الحفظي، بطريقة التزاحم الحفظي الذي طبعا نظرية أستاذنا شهيد في تفسير الأحكام الظاهرية، فيجعل حكما ظاهريا إلى جنب الحكم الواقعي المشكوك، وتارة ثالثة يعين بل يتصرف في الحكم في أحد الحكمين الواقعيين، يوسعه بدون ملاك حقيقي، لكن يوسعه احتياطا للاحتياط في مقام التشريع، للاحتياط في مقام التشريع يوسع الحكم الواقعي، مو يجعل حكما ظاهريا بل يوسع الحكم الواقعي. حس إما يوسع الحرمة يقول متى ما شككتم فحكمكم الحرمة، حكمكم الواقعي حرمة، عند الشك الحكم الواقعي حرمة، رغم أنهم دائما هكذا من حيث الملاك، دائما هكذا من حيث الملاك، أحيانا ملاك الحرمة وأحيانا ملاك الإباحة، ولكن الشارع إذا وجد بأن الحرمة أولى من الإباحة بإمكانه أن يوسع الحرمة الواقعية بدلا من أن يجعل حكما ظاهريا بالحرمة كما في الاحتياط الشرعي، كما في جعل الاحتياط الشرعي، بدلا عن هذا قد بل يوسع الحرمة الواقعية، يقول بأنه أنا أحرم عليكم كحكم واقعي كلما شككتم في أن ملاكه حرمة أو ملاكه إباحة، وقد يكون بالعكس يقدم الإباحة على الحرمة، هذا طبعا يستلزم أن يكون أن تكون الإباحة اقتضائية حتى يمكن تقديمه على ذاك. فيقول بأنه كلما شككتم في أن ملاكه الواقعي إباحة ملاك للحرمة أو للإباحة، أنا أبيحه عليكم إباحة واقعية، أبيحه عليكم إباحة واقعية، هذا معقول. وهذا يعني أن تكون الإباحة، أن يكون الإطلاق يقصد به الإطلاق لا بالحكم الظاهري، وإنما إطلاق بالحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي الذي قد يخلو من الملاك، قد يكون خاليا من الملاك، وإنما لأجل الاحتياط في مقام التشريع وسع الإباحة الواقعية. وحينئذ الورود هم يصير بمعنى الشك، ولكن هذا شك يترتب عليه إباحة واقعية، مو يترتب عليه الإباحة الظاهرية. فبالنتيجة هدف السيد الخوي ما راح يتحقق، لأن هدفه هو إثبات البراءة الظاهرية بهذا الحديث. البراءة الظاهرية ما راح يثبت، البراءة الظاهرية ما راح يثبت بهذا المعنى، إن كان هذا المعنى هو المراد. وهذا المعنى لا يبتلي لا بالاستحالة ولا باللغوية، وإنما هذا معقول جدا أن يكون أن يكون المراد بالإطلاق الإباحة الواقعية. لا، هذا تقييد حقيقي، ليس استلزام، تقييد حقيقي، تقييد مو استلزام. يقول بأن الحرمة الواقعية مقيدة بعدم الشك، عند الشك ماكو حرمة واقعية، أكو إباحة واقعية، أكو إباحة واقعية. فهذا من المعقول أن يكون هكذا، أن يكون الحكم الواقعي يتسع عند الشك، عند الشك. وهذا تقييد بالشك لا، وليس تقييدا بعدم الصدور، وإنما تقييد مقيد بالشك. فهذا مقيد بالشك، ولكن حكم واقعي مقيد بالشك، مو حكم ظاهري مقيد بالشك. هذا حكم واقعي يحمل روح الأحكام الظاهرية، على بعض تعابير أستاذنا الشهيد سما أدي أمنين أضال في ذيني هذا التعبير، التعبير أنه قد يكون الحكم الواقعي يحمل روح الحكم الظاهري. طريقي، بعبارة أخرى طريقي، وليس طريقي، لأجل الاحتياط في مقام التشريع. تزاحم الحفظ يجعل فيه حكم ظاهري، الحكم الظاهري إلى جنب الحكم الواقعي، فيصير التنجيز والتعذير للحكم الظاهري لا للحكم الواقعي، وإن كانا يجتمعان فيقع في حيث الحيث والبيص الأصحاب جمع بين الحكم الواقعي، وجه لرفع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري اللذان يجتمعان. ولكن هذه الفكرة بعد الحكم الواقعي هو يتبدل، هو الحكم الظاهري يتوسع، بعد ماكو حكمان حكم واقعي وحكم ظاهري، لا، هو الحكم الواقعي يتوسع ويشمل هذا الشك، وإن كان من حيث الملاك لا يتوسع، ولكن من حيث الحكم الحكم الواقعي يتوسع، هذا فرقه عن الحكم الظاهري. وإذا كان هذا هو المعنى المراد بهذا الحديث فلا يبتلي لا بالاستحالة ولا باللغوية ولا بالمحذور الإثباتي الذي نحن ذكرناه، المحذور الإثباتي هم ينحل. هذا الوجه الأول الذي يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أقول أنه لو فتحنا هذا الباب لجرى هذا الاحتمال في جميع أدلة البراءة الظاهرية، حتى في حديث الرافع فليش الرافع يكون رافع ظاهري رافع واقعي كما نحن انتهينا إليه في بحثنا؟ نحن انتهينا إلى أن الحكم الظاهري في الحقيقة حكم واقعي ولكنه ثانوي، حكم واقعي ثانوي، والعنوان الثانوي الذي يترتب عليه هذا الحكم الثانوي هو عدم العلم. عدم العلم حاله حال الاضطرار، حال الإكراه، يترتب عليه بالي تبدل الحكم الواقعي إن كان حكم واقعي فيتبدل، يزول ذاك والحكم الواقعي لآخر يتسع. هذا الشيء احنا قلنا معقول وممكن في بحثنا، أستاذ نشيل الآن اعترف بهذا على مستوى إمكانية ذلك، على مستوى أن هذا معقول ومحتمل، اعترف باحتمال ذلك في هذا الحديث. ولكن أقول بأن هذا الاحتمال نعم وارد لا فقط في هذا الحديث بل في جميع أدلة البراءة، هذا الاحتمال معقول. وينتهي إلى نظريتنا في الحقيقة أن الأحكام الظاهرية كلها أحكام واقعية ثانوية. هذا هو الوجه الأول الذي يذكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه للرد على بيان السيد الخوئي. الوجه الثاني سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.